بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآيات كلها ساقها شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه حتى يثبت استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا كاستواء المخلوقين. فقوله الرحمن على العرش استوى والآيات التي بعدها في سبعة مواضع، كل موضع من هذه المواضع فيه التصريح، فيه التصريح باستواء الله على العرش. وهذه الآيات كما دلت على استواء الله على عرشه كذلك تدل على علو الله عز وجل فوق خلقه. وقد فسر السلف رضوان الله عليهم الاستواء بأربعة معاني: بعلى وارتفع واستقر وصعد، ولم يأتي في كتاب الله تبارك وتعالى وسنته أنه جل وعلا استوى على مخلوق آخر أو على جميع أو على المخلوقات جميعا، بل جاء استواؤه خاص بالعرش. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على إثبات الاستواء على العرش أنه لك استواء المخلوقين. أقول إنه لم يأتي في الكتاب ولا في السنة أنه استوى على مخلوق آخر غير العرش ولا على المخلوقات جميعا، بل جاءت النصوص تدل بألفاظها ومعانيها أنه إنما استوى على العرش خاصة. فنخرج من ذلك بنتيجة على إثبات الاستواء على أن استواء الله على عرشه لك استواء المخلوقين، وأن هذا الاستواء حقيقته الله أعلم بها. ولذلك لما جاء رجل إلى مالك فقال له استوى، قال له كيف استوى؟ فسكت مالك رحمنا الله وإياه حتى علته الرحضاء يعني العرق، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بإخراجه وقال أراك رجل سوء، أو قال ما أراك إلا مبتدع. وبنفس هذا الكلام أو بهذه الألفاظ وردت عن شيخه ربيعة، وأيضا ينسب إلى أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه قاعدة عظيمة كما كان يقول عنها شيخنا الشيخ شمس الدين الأفغاني رحمه الله وغفر الله له وأعلى الله منزلته، يقول: هذه قاعدة سلفية في جميع الصفات، فكل صفة من صفات الله عز وجل تقول عنها مثل ما قلت في العرش. الله يتكلم، نعم الكلام معلوم يعني ثابت، والكيف أي كيف يتكلم الله أعلم به، والإيمان بإثبات صفة الكلام لله واجب، والسؤال عنه بدعة أي عين الكيفية. ولذلك قول مالك رحمه الله وقوله معلوم أي أن لفظه ومعناه معلوم، وهو قد نزل بلسان عربي مبين. والكيف مجهول أي علمه، علم حقيقته وكيفيته موكول إلى الله عز وجل إلى الخلق. فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، والسؤال بكيف في صفات الله تبارك وتعالى ممنوع ولا يجوز، كما أنه لا يسأل ربنا عما يفعل بلما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمنع الله عز وجل أن نسأل لما يفعل ربنا كذا ولما فعل كذا، فهذا لا يجوز لنا. كذلك لا يجوز لنا أن نقول كيف هي صفته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فبهذا نعرف أن ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه في جميع الصفات أننا نعرف ذلك ونعلمه، نعلم معناه بحسب ما جاء في اللغة العربية. وأما كيفيته فالله أعلم بها نجهلها، وأن الإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. فنصوص الكتاب والسنة جاءت مضطردة بأن الله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش، وهذا من أعظم الأدلة التي تدل دلالة واضحة على عقيدة أهل السنة في إيمانهم بأن الله استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلاله، لا كما قال الجهمية وأتباعهم بأنه استولى وهذا باطل، لأن الاستيلاء يدل على أنه قد كان له مغالب فغلبه الله عز وجل وقهره واستولى عليه، وهذا باطل يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. ثم إننا نقول لهم أيضا بمثل ما يقولون لنا، نقول لهم إذا قلتم أنه بمعنى الاستيلاء فنقول لهم كذلك المخلوق يستولي، فكيف أثبتتم هذا؟ فإن أجابوا بقالوا بأنه استيلاء يخصه، نقول كذلك هو استواء يليق بجلاله ويخصه سبحانه وتعالى، فاستواؤه جل وعلا استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى ويتنزه عن ذلك. فالقول في بعض الصفات هذه القاعدة كالقول في البعض الآخر. وأيضا في هذه الآيات أن فاعل الاستواء جاء فيها بضمير مستتر في بعضها، وهو إيش؟ هو. وهذا يعود على الله تبارك وتعالى، أي فاعل الاستواء فيها ضمير مستتر هو، يعود على الله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أنه اسم ظاهر مرفوع وهو كما في آية الفرقان. والسر في هذا يا إخواني أن العرش أوسع المخلوقات، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فاستوى سبحانه وتعالى بأوسع صفاته على أوسع مخلوقاته. وهنا أحب أن أنبه إلى شيء نبه عليه بعض أهل العلم فيما يتعلق بلفظ الاستواء، هو أن الاستواء مما هو مستقر عند العرب، أن الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، هذا مطلقا بمعنى العلو والارتفاع مطلقا، وهو مستقر في أذهان العرب، ولكن يختلف معناه إذا كان خارج الذهن، بمعنى إذا كان في الواقع في المعاينة. ولذلك استواء الإنسان على الراحلة بمعنى عليها وارتفع، ولكنه استواء خاص به، خاص به متعلق بذاته، فهو قد علا عليها وارتفع. فالرجل استوى والله عز وجل على العرش استوى، فاستواء الله عز وجل يليق به، واستواء المخلوق على قدره. فهنا الإضافة هي التي يختلف فيها المعنى، الإضافة هي التي يختلف فيها المعنى. ولذلك قالوا قاعدة أن المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة والتخصيص، أي إلى من فعل الفعل أو من اتصف به. فالاستواء معنى كلي، ولكن متى يختلف؟ إذا أضيف إلى فاعله، فإذا أضيف إلى الله كان خاصا بالله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وإذا أضيف للمخلوق كان على قدره. ولذلك نخلص بأن الاستواء بالمعنى العام في اللغة ينفي التشبيه والتمثيل، لأنه متى يقع التمثيل والتشبيه؟ إذا سوي بما هو في الخارج، أي خارج الذهن، بين من أضيف له الاستواء. لذلك ظل أهل البدع حينما نظروا إلى أن هذه الألفاظ تنطبق التي جاءت في القرآن الآيات تنطبق على استواء من؟ على استواء المخلوق، فأدى بهم ذلك إلى تعطيل هذه الصفة وإلى تحريفها وإلى نفيها. وهذا أمر مهم جدا يجب علينا يا إخوان أن نتبه له، وهذا قد نبه عليه صاحب الفضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله وبارك الله عز وجل في علمه وعمله. الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله قوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهنا ثم جاءت على بابها يعني بالتراخي، وهي تدل على تحقيق هذه الصفة، تحقيق هذه الصفة. فالاستواء أمر زائد على العلو، أمر زائد على العلو، والعلو قد ثبت بالعقل وبالسمع، لأن العلو مدح وثناء، وربنا تبارك وتعالى له المدح والثناء جل وعلا. وأما الاستواء فلا سبيل إلى معرفته إلا بدليل السمع والنقل، وهي صفة فعل، ومعلوم أن علو الله تبارك وتعالى على ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر والغلبة. فهذا أمر قد تكرر معنا، ولكن نعيده ونكرره من باب الفائدة، من باب الفائدة. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية، وقوله في سورة الرعد: وأيضا في سورة طه، فهذه كلها تدل على إثبات ماذا؟ تدل على إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، وبمعنى أيضا استقر. وقوله في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، هنا سبحانه وتعالى اختص العرش بالاستواء، وذكر أن فاعله هو الله تبارك وتعالى وهو الرحمن، وهذا لسعة رحمته وسعة عرشه. وقال أيضا في سورة السجدة ألف لام ميم، ده الله سورة السجدة ألف لام ميم، الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. وأيضا في سورة الحديد، وأيضا قال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذه الأدلة التي فيها إثبات صفة الاستواء هي أيضا أدلة تدل على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، تدل على علو الله عز وجل على خلقه. وهذه من الصفات العظيمة التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة خلافا عظيما، وقد كتب أهل السنة كتبا متعلقة بهذا الأمر، حتى إن الأدلة التي تدل على استواء الله على علو الله عز وجل على خلقه تقرب من الألف دليل، يعني أقصد بالأدلة المنقولة. وإلا علو الله دلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل، ودل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. وكلكم تعرفون قصة الرجل الذي قام لأبي المعالي الجويني وهو يخطب على المنبر، حينما كان يتكلم في تأويل صفة علو الله عز وجل، فقال له: ما تقول في ضرورة يجدها الإنسان في نفسه؟ فإنه ما من أحد يرفع يدي ما من أحد يدعو الله إلا ورفع يديه إلى السماء. ما في أحد إذا أراد أن يدعو الله يذهب بها يمينا أو شمالا أو إلى الأسفل، وإنما يرفعه يديه إلى السماء. فقال الجويني: حيرني الهمداني، ونزل من المنبر، وما استطاع أن يجيب على سؤاله، لم يستطع أن يجيب على هذا الأمر الذي هو ضرورة في نفس كل إنسان. والعرش هو سرير الملك، هو سرير الملك كما فسره أهل العلم، وكما جاء في قوله تبارك وتعالى: ولها عرش عظيم لفي بلقيس، يعني سرير، فالعرش هو السرير ذو القوائم. وعرش الله تبارك وتعالى له قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأشرفها، أعلى المخلوقات وأشرفها، وهو الذي وهو سقف الفردوس الأعلى في الجنة التي تتفجر منه الأنهار. فهذه الآيات كلها تدل على إثبات هذه الصفة، على تواترها وكثرتها، وكلها جاءت بذكر الاستواء على العرش، ولم تأتي باستواء على شيء آخر غير العرش. فهذا يدل، ولذلك حينما قال الشيخ رحمنا الله وإياه قال: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع حتى يبين لنا أنها قد تواطأت وتأكدت هذه الآيات، ولم يأتي في آية واحدة من كتاب الله عز وجل أنه استوى على شيء. ثم قال شيخ الإسلام: وقوله يا عيسى ابن إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فهذه الآيات استدل بها أو يستدل بها شيخ الإسلام على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو على إثبات علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه، وإلا فالأدلة التي تدل على علو الله على عرشه في كتاب الله كثيرة جدا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكما قلت لكم أن بعض أهل العلم قال 1000 دليل يدل على علو الله على عرشه من الأدلة التي تنص على ذلك. وابن القيم رحمه الله له كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تكلم فيه على هذه المسألة كلاما عظيما، وأيضا في كتابه مختصر الصواعق قد تكلم فيه وذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. فهنا قوله تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه من جملة الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى فوقيته، إذ أن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. ومتوفيك قابضك ورافعك إلي من غير موت، وتوفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما، وأخذته تاما. وقوله أيضا تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى بن مريم، فعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل وهو حي عنده في السماء، وهو ينزل آخر الزمان، أي رب رفعه الله إليه أي إلى السماء. وهذا أيضا يعني حينما قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالكلم الطيب هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن ومما يحبه الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح هو ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، والعمل لا يكون صالحا حتى يكون خالصا لله عز وجل وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وقوله والعمل الصالح يرفعه، فإن العمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى إلى الأعلى، والرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى. فهنا في هذه الآية إثبات علو الله عز وجل وفوقيته من وجهين، قوله إليه يصعد الكلم الطيب، وإذا قوله والعمل الصالح يرفعه. وقوله تبارك وتعالى عن فرعون حينما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان هو وزيره، ابن لي صرحا، الصرح هو البناء المرتفع، البناء المرتفع مثل البرج. قال لعلي أبلغ يعني أصل الأسباب، المقصود بالأسباب الطرق، طرق السماوات. ثم قال أسباب، ثم قال أسباب السماوات أي الطرق، طرق السماوات. فأطلع، قال فأطلع يعني أشرف وأنظر، يعني أصعد، أصعد وأنظر إلى ما يقوله موسى ويزعمه إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان يقول ويخبر فرعون أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، أن الله تعالى فوق السماوات. فإثبات علو الله تبارك وتعالى هو في العلو، هو هي طريقة الأنبياء وعقيدة الأنبياء، والأنبياء كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويقررونه لهم. ولذلك جحد فرعون علو الله تبارك وتعالى، وكل من جحد علو الله عز وجل فهو بفرعون مقتدي، فهو بفرعون مقتدي. ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهذا هنا قوله تعالى أأمنتم من في السماء هو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري لمن، وأيضا توبيخي لمن أمن أن الله لن يعاقبه على كفره وعلى عناده وطغيانه. قال أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب وتتحرك. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، والحاصب هي الريح الشديدة، وسميت حاصبة لأنها من شدتها ترميهم بالحصباء، وهو صغار الحصى، وهو صغار الحصى. ثم إن هاتين الآيتين أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، دلتا على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وقوله أأمنتم من في السماء في هنا بمعنى على، بمعنى على، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. وقوله تبارك وتعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، ويكون معنى الآية أأمنتم من على السماء، من على السماء. أو أن يكون المراد بالسماء هو العلو المطلق، هو العلو يراد بالسماء، عفوا يراد بالسماء العلو، فالله تبارك وتعالى في العلو المطلق، كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والمراد بالسماء هنا العلو، لأن الماء ينزل من السحاب، والسحاب أين مكانه؟ السحاب في العلو. فإذا في هنا في السماء إما المراد بها على السماء أو المراد بالسماء العلو، فكلا الأمرين يدل على علو الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه. ولذلك لما سئل ابن المبارك رحمنا الله وإياه بماذا نعرف ربنا، فقال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فالله عز وجل فوق عباده جل وعلا بائن منه سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة هي عقيدة المسلمين، ولم يخالفها إلا أهل البدع وأهل الباطل من الجهمية وغيرهم. ثم قال شيخ الإسلام وقوله: يا عيسى ابن إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فهذه الآيات استدل بها أو يستدل بها شيخ الإسلام على عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو على إثبات علو الله تبارك وتعالى وفوقيته على مخلوقاته سبحانه وتعالى. فهذه بعض الأدلة التي تدل على علو الله على عرشه، وإلا فالأدلة التي تدل على علو الله على عرشه في كتاب الله كثيرة جدا، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وكما قلت لكم أن بعض أهل العلم قال 1000 دليل يدل على علو الله على عرشه من الأدلة التي تنص على ذلك. وابن القيم رحمه الله له كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية تكلم فيه على هذه المسألة كلاما عظيما، وأيضا في كتابه مختصر الصواعق قد تكلم فيه وذكر أدلة كثيرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. فهنا قوله تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه من جملة الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى فوقيته، إذ أن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى. ومتوفيك قابضك ورافعك إلي من غير موت، وتوفيت الشيء واستوفيته إذا قبضته وأخذته تاما، وأخذته تاما. وقوله أيضا تبارك وتعالى: بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى بن مريم، فعيسى عليه السلام رفعه الله عز وجل وهو حي عنده في السماء، وهو ينزل آخر الزمان، أي رب رفعه الله إليه أي إلى السماء. وهذا أيضا يعني حينما قال جل وعلا: يا عيسى إني متوفيك، فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن، ومما يحبه الله تبارك وتعالى. والعمل الصالح هو ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، والعمل لا يكون صالحا حتى يكون خالصا لله عز وجل وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وقوله: والعمل الصالح يرفعه، فإن العمل الصالح يرفعه الله تبارك وتعالى إلى الأعلى، والرفع يكون من الأسفل إلى الأعلى. فهنا في هذه الآية إثبات علو الله عز وجل وفوقيته من وجهين، قوله إليه يصعد الكلم الطيب، وإذا قوله والعمل الصالح يرفعه. وقوله تبارك وتعالى عن فرعون حينما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان هو وزيره، ابن لي صرحا، الصرح هو البناء المرتفع، البناء المرتفع مثل البرج. قال لعلي أبلغ يعني أصل الأسباب، المقصود بالأسباب الطرق، طرق السماوات، ثم قال أسباب، ثم قال أسباب السماوات أي الطرق، طرق السماوات، فأطلع، قال فأطلع يعني أشرف وأنظر، يعني أصعد وأنظر إلى ما يقوله موسى ويزعمه إلى إله موسى. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام كان يقول ويخبر فرعون أن الله تبارك وتعالى فوق السماوات، أن الله تعالى فوق السماوات. فإثبات علو الله تبارك وتعالى هو في العلو هي طريقة الأنبياء وعقيدة الأنبياء، والأنبياء كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويقررونه لهم، ولذلك جحد فرعون علو الله تبارك وتعالى، وكل من جحد علو الله عز وجل فهو بفرعون مقتدي، فهو بفرعون مقتدي. ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهذا هنا قوله تعالى أأمنتم من في السماء هو استفهام إنكاري، استفهام إنكاري لمن، وأيضا توبيخي لمن أمن أن الله لن يعاقبه على كفره وعلى عناده وطغيانه. قال أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. والحاصب هي الريح الشديدة، وسميت حاصبة لأنها من شدتها ترميهم بالحصباء، وهو صغار الحصى، وهو صغار الحصى. ثم إن هاتين الآيتين أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، دلتا على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وقوله أأمنتم من في السماء في هنا بمعنى على، بمعنى على، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. وقوله تبارك وتعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، ويكون معنى الآية أأمنتم من على السماء، من على السماء، أو أن يكون المراد بالسماء هو العلو المطلق، هو العلو يراد بالسماء، عفوا يراد بالسماء العلو، فالله تبارك وتعالى في العلو المطلق، كما قال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. والمراد بالسماء هنا العلو، لأن الماء ينزل من السحاب، والسحاب أين مكانه؟ السحاب في العلو.
فإذا في هنا في السماء، إما المراد بها على السماء أو المراد بالسماء العلو، فكلا الأمرين يدل على علو الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه وتعالى، وأنه بائن من خلقه. ولذلك لما سئل ابن المبارك رحمنا الله وإياه بماذا نعرف ربنا، فقال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فالله عز وجل فوق عباده جل وعلا بائن منه سبحانه وتعالى. وهذه العقيدة هي عقيدة المسلمين، ولم يخالفها إلا أهل البدع وأهل الباطل من الجهمية وغيرهم. ثم قال شيخ الإسلام: وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه الآيات كلها فيها إثبات المعية، إثبات معية الله تبارك وتعالى، وأن معية الله عز وجل معية حقيقية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذه المعية لا تنافي علو الله تبارك وتعالى، فهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته وإحاطته واطلاعه وسمعه وبصره، وهذه هي المعية العامة مع الخلق كله. فالمعية العامة التي مقتضاها العلم والقدرة والإحاطة والاطلاع والسمع والبصر، وهناك معية خاصة ومقتضاها الحفظ والتأييد والنصرة والكلاءة. فقوله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية، ففيها إثبات صفة المعية لله العامة، وأن الله مع خلقه سبحانه وتعالى حيثما كانوا بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مستوي على العرش، وأنه مع خلقه بماذا؟ بعلمه وسمعه وبصره. فعلوه تعالى لا ينافي معيته، ومعيته لا تبطل علوه سبحانه وتعالى. وأيضا قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة، أي ما يوجد من ثلاثة بينهم نجوى، قال إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذه أيضا كالتي قبلها فيها إثبات صفة المعية العامة لله تبارك وتعالى، وفيها أيضا إثبات صفة العلم لله عز وجل، فإنه بكل شيء عليم. فابتدأ سبحانه هذه الآية بعلمه جل وعلا واختتمها بعلمه، وهذا حتى يبين لنا سبحانه وتعالى أن قوله وهو معكم أينما كنتم بمعنى علمه، بمعنى علمه سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فقوله ها قوله تعالى إلا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فهذا لما كان سبحانه وتعالى ليس كخلقه جل وعلا، فهو مخالف لهم سبحانه، فهو الخالق وهم المخلوقين، جعل نفسه سبحانه وتعالى رابع ثلاثة وسادس خمسة. لماذا؟ لأن العرب من أسلوبها وكلامها تقول رابع أربعة وخامس خمسة، إذا ماذا؟ إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف، يعني رابع أربعة يكون المضاف والمضاف إليه كلاهما من جنس واحد، من جنس واحد. أما إذا كان الجنس يختلف فإنهم يقولون رابع ثلاثة وسادس خمسة، وهذا قد نبه عليه ابن القيم رحمنا الله وإياه تعالى. فهذه الآية كونها مبدوءة بالعلم واختتمت به، فإنها تدل على أن الله عز وجل معهم هؤلاء، معهم بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وقدرته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل صفاته تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد، فكذلك معيته سبحانه وتعالى خاصة به جل وعلا، لا يشركه فيها أحد، لا يشركه فيها أحد. ثم قال تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا، فهذه أيضا دالة على إثبات المعية، ولكن ماذا؟ المعية الخاصة، تلك الآيات التي تقدمت في المعية العامة، وهذه الآية وما بعدها في المعية الخاصة. فالمعية الخاصة كما قلنا مقتضاها الحفظ والنصرة والتأييد. فقوله لا تحزن إن الله معنا، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبو بكر وهم في غار ثور، لو ينظر أحدهم إلى قدمه يا رسول الله لرآنا، قال ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فأنزل الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله عز وجل يتولانا ويكلأنا فلا يتركنا لأعدائنا أبدا. وقوله أيضا تبارك وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، وهذا قاله الله عز وجل لموسى وهارون، فهذا يدل على المعية الخاصة، وهي أن الله عز وجل مؤيدكم وناصركم سبحانه وتعالى. وأيضا قوله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه مثلها أيضا إثبات المعية الخاصة. وقوله أيضا واصبروا إن الله مع الصابرين، فيه إثبات المعية الخاصة أيضا. وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، هذا أيضا فيه إثبات المعية الخاصة، معية تليق بجلال الله وعظمته. فكونه مع أهل القيام وأهل الطاعة وأهل الإحسان والصبر، فهو معهم سبحانه بمعيته الخاصة، وهي الكلاءة والنصرة والتأييد. فالآيات التي تقدمت آية المجادلة وآية سورة الحديد تدل على المعية العامة، وهي التي تكون مع الخلق كله، وباقي الآيات تدل على المعية الخاصة، وأنها تكون لأوليائه سبحانه وتعالى، أنها تكون لأوليائه سبحانه وتعالى. وكلا المعيتين لا تقتضي الامتزاج والاختلاط، فهو على عرشه حقيقة ومع خلقه حقيقة سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد تفصيل عند الشيخ الإسلام أو مزيد كلام على المعية حينما يتكلم في الجمع بين الأدلة
التي يعني تكلمت في إثبات المعية بإذن الله عز وجل.
ثم قال شيخ الإسلام: وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه الآيات سيقت كلها على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل من صفاته ومن كماله جل وعلا أنه يتكلم، يتكلم بكلام يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. فالله عز وجل يتكلم، تكلم ويتكلم سبحانه وتعالى كيفما شاء متى ما شاء سبحانه وتعالى، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. فكلامه قديم النوع حادث الآحاد سبحانه وتعالى، وكلامه أيضا صفة ذاتية وصفة فعلية. صفة ذاتية بأنه يتكلم ومتكلم سبحانه، وهذا من كماله جل وعلا. وصفة فعلية فهو يتكلم متى ما شاء عز وجل، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وكلام الله تبارك وتعالى كلام كوني وكلام ديني. أما الكلام الكوني فهو كما قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وأما الكلمات الدينية فهي القرآن وما شرع الله عز وجل وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر ونهي. فقوله جل وعلا هنا: ومن أصدق من الله قيل، أي لا أحد أصدق من الله عز وجل في حديثه وخبره ووعده ووعيده. فالله عز وجل متكلم حقيقة، وتسمية قوله من أصدق من الله حديثا هو مثل إيش؟ مثل قوله. فالحديث والقول والتكليم والمنادات والمناجات كلها تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت مسموع، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا قوله ومن أصدق من الله قيل، وقوله وإذ قال الله، فالله عز وجل هنا قال، قال الله، فالقول قول الله عز وجل، فأسند القول إلى فاعله وهو الله عز وجل، فإنه قال ويقول جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه فيه إثبات صفة ماذا؟ صفة الكلام لله عز وجل. فالكلمة مما هو معلوم في لغة العرب أنها لا تطلق إلا على الجملة المفيدة. وأيضا قوله صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وهنا وصفت الكلمة هنا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي الأقوال، والقول هو الذي يقال فيه وصفت بالصدق والعدل، ومعلوم أن القول هو الذي يقال فيه إما كاذب وإما صادق، فدلت أن كلمة الله هنا يعني قوله جل وعلا، وقوله كله حق، وأخباره جل وعلا كلها صدق. وقوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، ففيه إثبات صفة الكلام، والله عز وجل خص نبيه موسى عليه السلام بهذه الصفة تشريفا له، وهذا دليل على أن التكليم الذي حصل لموسى عليه السلام أخص من مطلق الوحي الذي يوحي به الله عز وجل إلى عباده. ثم إن الله أكد ذلك بالمصدر وهي قوله تكليما، وهذا تأكيد، وهو يرجع إلى التأكيد اللفظي حتى يدفع توهم من قال أن هذا التكليم غير حقيقي. ومعلوم أنه إذا أكد الأمر بالمصدر ارتفع ما عداه مما يزعمون أنه مجاز، وثبتت الحقيقة وكلكم تعلمون قصة الجهمي الذي جاء لأبي عمرو بن العلاء فقال له أريدك أن تقرأ، وكلم الله تقرأها بفتح لفظ الجلالة، فتقول وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فقال له هب أني قرأت ذلك، فما تقول في قوله وكلمه ربه؟ فبهت ذلك الجهمي. فقوله وقوله وكلم الله موسى تكليما كما تقدم، ومنهم من كلم الله أي من الملائكة من كلمهم الله عز وجل، وهو موسى عليه السلام. وأيضا قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أي كلمه الله عز وجل، فهذه الآية ظاهرة في أن الله هو المتكلم وأن موسى هو المكلم، فلا يمكن لمثل هذه الآية أن تحرف أبدا. وقوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أيضا فيها إثبات صفة إيش؟ صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل من وجهين. الوجه الأول قوله تبارك وتعالى وناديناه، والنداء نوع من أنواع الكلام، وهو لا يكون إلا بحرف وصوت والوجه الثاني قال نجية، وهو أيضا نوع من أنواع الكلام، وهو يكون من قرب من المناجاه. فجاء الكلام في هذه الآية مطلقا وهو النداء، وجاء بالمناجاه وهي التي تكون من قرب. وأيضا قوله تبارك وتعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وهذه فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقد ذكر وأيضا قال تبارك وتعالى ناداهما يعني آدم وحواء ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وهذه فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وقوله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. فمذهب أهل السنة أن الله موصوف بالكلام، وأنه متعلق بمشيئته وقدرته وحكمته، فلم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء، فكما أنه تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فكذلك في كلامه سبحانه. وهنا فائدة قد ذكر بعض أهل العلم، يعني حينما ختم الشيخ رحمه الله في سرده للآيات التي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو قوله: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال أن هذه بعض السلف قال: من أنكر كون الله متكلما فقد أنكر رسالة الرسل كلهم، أنكر رسالة الرسل كلهم. فحقيقة الرسالة ما هي؟ هي تبليغ كلام المرسل. حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. فالذي يقول أن الله لا يتكلم فلا شك أنه أنكر رسالة الرسل وجحد ذلك وكفر به والعياذ بالله. ولذلك اتفقت كلمة السلف كله على أن من أنكر صفة الكلام أنه كافر، أنه كافر. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهذه الآيات فيها إثبات أن القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كلام الله، أنه كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك، يعني يريد أن يؤمنه، يريد أن يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في جواره قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو ماذا؟ وهو القرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل، ففيه إثبات أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به. فالله عز وجل أضافه إلى نفسه العلية، قال: حتى يسمع كلام الله. والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا، كما هو حال جبريل وحال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جبريل عليه السلام سمع الكلام من الله فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قاله مبلغا ومؤديا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل فقاله مبلغا ومؤديا. فقوله تبارك وتعالى حينما قال: إنه لقول رسول كريم، إنما المراد به من إضافته إلى الرسول هو إضافة التبليغ والأداء، إضافة التبليغ والأداء. فهنا إذن الكلام إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ثم قوله تبارك وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، فدل على أن كلام الله وهو القرآن حقيقة هو حروفه ومعانيه. والدليل على هذا أنه قال: يحرفونه، والتحريف يكون لللفظ والمعنى، والتحريف يكون لللفظ والمعنى، فهم يريدون أن يغيرونه ويتأولونه من بعد ما عقلوه أي فهموه، فهم مفترون وكذابون. وأيضا قوله تبارك وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله وهو القرآن، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فهنا هذه الآية فيها إثبات أن القرآن كلام الله، وفيها إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. فالتبديل والتغيير يكون لللفظ والمعنى، يكون لللفظ والمعنى. وقال وأضافه الله عز وجل هنا إلى نفسه العلية أن يبدل كلام الله، فالقرآن العظيم هو كلام الله حروفه ومعانيه، فالحرف اللفظ والمعنى كله كلام الله تبارك وتعالى، فليس القرآن هو اللفظ فقط دون المعنى، وليس المعنى دون اللفظ، فالقرآن كله كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. ففي هذه الآيات إضافة القرآن إلى الله إضافة حقيقية، وأضيف الكلام إليه فهو يدل على أنه هو الذي تكلم به مبتدئا سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فهذه فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفيه أن القرآن متلو وأنه كلمات الله جل وعلا، وأنه كلمات الله سبحانه وتعالى الشرعية. وقوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي، وأيضا قوله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام، أن القرآن هو كلام الله، هو أنه كلام الله تبارك وتعالى، فهو يقص عليهم أكثر الذي هم يختلفون فيه، أي كاختلافهم في عيسى بن مريم وتباينهم فيه. فالقرآن جاء بما بالعدل والحق، فبين أنه عبد من عباد الله ونبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. فالقرآن المشار إليه إن هذا القرآن هو الموجود بين دفتي المصحف، هو كلام الله حروفه ومعانيه، إذ أن الإشارة إلى الجميع إلى اللفظ والمعنى. فالقرآن له أربع نسب، هو متلو ومسموع ومكتوب ومحفوظ، وكل واحدة من هذه النسب لا تخرجه عن أن يكون كلام الله تبارك وتعالى حروفه ومعانيه، فهو المتلو وهو المسموع وهو المكتوب وهو المحفوظ كله كلام الله عز وجل، كله ثم قال شيخ الإسلام وهذا كتاب أنزلناه مبارك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات ساقها شيخ الإسلام حتى يؤكد بأن القرآن كلام الله حقيقة غير مخلوق، والدليل أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. ففي الآيات التي تقدمت أثبت فيها صفة الكلام لله، ثم أثبت أن القرآن كلام الله، ثم هنا يثبت بأن القرآن منزل من عند الله وأنه غير مخلوق. فقوله هذا كتاب أنزلناه، أن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وما دام أنه منزل من عند الله وأن الله تكلم به فهو غير مخلوق. وأيضا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى. وأيضا قوله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فيه الإشارة إلى أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، كيف أنه أثر في المخلوقات تلك الجمادات، ذلك الجبل الجماد لو أنزل عليه القرآن لتأثر وتصدع وتشقق، وذلك من خوفه من الله تبارك وتعالى، من خوف الجبل من الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا يدلنا على أن الجمادات إخواني لها إدراك، وهذا الإدراك لا يعلمه إلا الله، كما مر معنا في قوله أنه يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. وأيضا قوله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، دال على أنه القرآن الكريم منزل من عند الله عز وجل. منزل من عند الله سبحانه وتعالى. فقوله والله أعلم بما ينزل، أي الله أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير وينسخ سبحانه وتعالى من أحكامه. فقوله إذا بدلنا آية مكان أي نسخناها، وهذا فيه إثبات النسخ في القرآن. قالوا إنما أنت مفتر، أي الكفار، أنت مفتر أي بمعنى كذاب. ثم قال جل وعلا: قل نزله روح القدس، أي نزل القرآن. والتنزيل والإنزال هو من أعلى إلى أسفل، روح القدس هو جبريل عليه السلام، فجبريل سمعه من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، وهو الذي نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الروح الأمين، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك. ففي هذه الآيات كلها دليل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلامه سبحانه وتعالى. أنه كلام الله تبارك وتعالى، وإضافته إلى جبريل كما تقدم نزل به الروح الأمين أنه مبلغ لله تبارك وتعالى، مبلغ عن الله تبارك وتعالى، مبلغ عن الله تبارك وتعالى. والتنزيل والإنزال المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى قد ذكر أهل العلم أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إنزال مطلق، وهو كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. والثاني إنزال من السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والثالث إنزال منه سبحانه وتعالى، وهي قوله: قل نزله روح القدس من ربك. ففي هذه فالله عز وجل أخبر أن القرآن منزل منه، قال نزله روح القدس من ربك، أي أن جبريل عليه السلام سمع القرآن من الله فنزل به من عند الله عز وجل. وأما المطر فهو منزل من السماء أي من العلو، وأما الحديد فهو منزل نزولا مطلقا. فالله جل وعلا فرق بين النزول منه والنزول من السماء، وهنا قوله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك، فهنا المضاف هو ذلك القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. فحكم المجرور هنا بمن في هذا الباب هو حكم المضاف. وأنتم تعلمون وفقني الله إياكم قد مر معنا تكرارا ومرارا أن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إما إضافة أعيان وإما إضافة معاني. فإضافة الأعيان هي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله. وأما إضافة المعاني إلى الله فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف كسمع الله وبصره وعلمه وقدرته، وهذه الإضافة تدل دلالة واضحة أن المضاف إلى الله اللي هو النوع الثاني إضافة المعاني يمتنع أن يكون المضاف مخلوقا، بل هي صفة قائمة بالله تبارك وتعالى. فالقرآن مضاف إلى الله وهو صفته، وصفة الله غير مخلوقة، فالقرآن غير مخلوق، فالقرآن غير مخلوق. فقد دلت هذه الآية على بطلان من زعم أن القرآن كلام الله، على أن القرآن مخلوق. دلت هذه الآية على إبطال زعم من قال أن القرآن مخلوق أو أنه كلام بشر، وهذا لا شك أنه كفر بالله عظيم، كفر بالله عظيم. ثم قال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي أن الذي كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشر هو الذي علمه هذا الكلام، وهذا زعم من كفار قريش. وأن هذا الرجل الذي كان يجلس إليه النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي معروف في مكة، ولذلك الله رد عليهم قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه، أي يميلون إليه، أعجمي. وهذا القرآن وهذا لسان عربي مبين، هذا القرآن بلسان عربي مبين، فكيف لأعجمي أن يتكلم، فكيف يشيرون إلى أن الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعجمي لا يتكلم بالعربية، وهذا القرآن عربي فصيح نزل بلسانهم بلسان عربي مبين، ولذلك قال وهذا لسان عربي مبين. وبالمناسبة اللسان يطلق ويراد به ثلاثة أمور، يطلق ويراد به اللغة كما في هذه الآية بلسان، وهذا لسان أي بلغة عربي بلغة العرب، وأيضا يطلق ويراد به الذكر الحسن كما قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل لي ذكرا حسنا في الآخرين، ويطلق ويراد به هذه الجارحة التي بين فكينا لا تحرك به لسانك. فهذه الآيات كلها دالة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق، وأن جبريل عليه السلام سمعه من الله وبلغه جبريل كما سمعه من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل عليه السلام، سمعه من جبريل. فالقرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ولم يسمعه من الله، وإنما سمعه بواسطة جبريل عليه السلام. ثم قال شيخ الإسلام وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
هذه الآيات فيها إثبات رؤية الله عز وجل للمؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. وقوله تبارك وتعالى ناظرة، أي من النظارة والحسن والبهاء. يومئذ يعني يوم القيامة، قال إلى ربها أي إلى الله تبارك وتعالى ناظرة، والمقصود بها النظر بالعين وهو المعاينة. فالمؤمنون يرون الله عز وجل في الجنة، وأيضا يرونه في عرصات يوم القيامة. ومما يؤكد أن النظر هنا المراد به هو النظر بالعين والمعاينة هو أنه عداه بإلى، فقال إلى ربها، والمعد بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر بالعين، لا يكون إلا بمعنى النظر بالعين. قال على الأرائك ينظرون، والأرائك جمع أريكة، وهي ما يتكئون عليه، ما يتكئون عليه، وهي السرر. قال على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من النعيم العظيم، فهو ألذ ما يتمتع به أهل الجنة، وهو النظر إلى الله تبارك وتعالى وسماع كلامه جل وعلا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فالمؤمنون كانت أعظم لذتهم في الدنيا هو سماع كلام الله تبارك وتعالى، كما أن رؤيتهم رؤيته جل وعلا، رأوه في الدنيا ببصائرهم، وذلك لما علموا من أسمائه وصفاته، فكأنهم يرونه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته في الدنيا من غير تمثيل ولا تشبيه. فكان من عظيم نعيم، من عظيم مجازات الله عز وجل لهم أن الله يسمعهم كلامه يوم القيامة فيسمعونه منه سبحانه وتعالى، وأيضا أنهم يرونه عيانا سبحانه وتعالى بأم أعينهم التي في رؤوسهم. وأما الكفار الذين أعرضوا عن الله وعن سماع كلامه وعن تصديقه وعن تحريفه والإلحاد فيه، فهؤلاء عمت بصائرهم في الدنيا وصمت آذانهم عن سماع كلامه، فكان من عقاب الله عز وجل لهم أن حرمهم من النظر إلى وجهه الكريم، أن حرمهم الله عز وجل من النظر إلى وجهه الكريم ومن سماع كلامه، كما قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولذلك قال بعض أهل العلم لما حجب الله عز وجل أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة، دل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة. وقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هي النظر لوجه الله تبارك وتعالى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة لهم ما يشاءون فيها من النعيم المقيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
قال ولدينا مزيد، والمزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل. المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل، كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس رضي الله عنهما. فهذه الآيات كلها قد دلت وأفادت الحمد لله على إثبات الرؤية، وأنها خاصة بالمؤمنين، وأنها يوم القيامة. وأما في الدنيا فإنه لن يرى أحد الله تبارك وتعالى، ولذلك موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، فالله عز وجل قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فهنا لن تراني في الدنيا، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون، وهو من النعيم الذين يتمتعون به. ولذلك قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حتى تموتوا. فهذه آيات عظيمة تدل على إثبات تلك يعني رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمني وإياكم بذلك. ثم قال شيخ الإسلام وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقوله هذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كثير، يعني قد دلت عليه آيات كثيرة جدا، قد دلت عليه آيات كثيرة. وشيخ الإسلام إنما ذكر طرفا منها، والمؤمن المصدق لربه والمؤمن بنبوة نبيه صلى الله عليه وسلم يكفيه الدليل الواحد، فكيف بهذه الأدلة الكثيرة التي ساقها شيخ الإسلام وغيرها كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه ومن تدبر القرآن أي تفكر فيه طالبا للهدى، يعني باحثا عن الهدى والرشاد، فإنه يتبين له الحق ويتضح له ويكون جليا له، وهو ضد الباطل، الحق ضد الباطل. ولذلك من صدق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الحق ووصل إليه واستقر في قلبه. ولذلك الله عز وجل قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وسلمان، وأنتم تعلمون قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنه جاهد جهادا عظيما حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحثا عن الحق. فالمؤمن عليه أن يجاهد في الثبات على الحق والتمسك بالحق وأيضا بنشر الحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. ونكون بهذا قد انتهينا من الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في هذا الكتاب، الآيات التي تدل على إثبات صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله. وإن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس غدا نتكلم عما جاء في السنة من إثبات الصفات والأسماء لله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق إلى ما يحب ويرضى.
بالنسبة للسؤال الأول، قال عبارة أهل السنة في الصفات إثباتها على الحق، هل لفظ الحقيقة أو هل على لفظ الحقيقة نص؟ شوف الله يحفظك، أهل السنة احتاجوا إلى إطلاق ألفاظ وذلك بسبب ماذا؟ بسبب الرد على أهل البدع، بسبب الرد على أهل البدع، ومنها هذا اللفظ، لفظ الحقيقة. لماذا؟ لأن أهل البدع كانوا يلبسون على الناس، ولذلك حتى لفظ بائن، بائن من خلقه، يعني ما فيه نص يجيك يقول لك بائن من خلقه أو الحقيقة، ولكن هذا حتى من أجل التأكيد، التأكيد على أن الصفة حقيقية، الصفة حقيقية تصف الله عز وجل بها على ما يليق بجلاله، وهذا من أجل الرد على أهل البدع، وهي ليست من الألفاظ التي فيها محذور. وأما قول العلامة حافظ الحكمي قوله ما في شيء صحيح، فالصوت والألحان هي صوت القارئ وهي مخلوقة، ولكن المتلو الذي هو كلام الله عز وجل اللي هو القرآن هو كلام الباري، فليس في هذا محذور أبدا ولا شيء فيه. وأما قول القائل أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، نعم هذا غير صحيح، فجبريل لم يأخذه من اللوح المحفوظ وإنما سمعه من الله، ولذلك الله عز وجل كان كما مر معنا في الحديث، حديث أبي هريرة، إذا تكلم بالوحي فإن جبريل يسمعه من الله عز وجل ويبلغه وليس أخذه، لأن هذا فيه أن جبريل لم يسمعه من الله. وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وإياه في العقيدة الوسطية بعد أن ذكر جملة من الآيات التي وردت في إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، يقول: فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه بعد أن ذكر جملة من الآيات سيذكر جملة مما جاء في السنة مما تدل على إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وهذا حتى يبين لنا بأن السنة تفيد ما يفيده القرآن، فالقرآن يفيد العلم واليقين، وأيضا يفيد وجوب قبول ما جاء فيه واعتقاد ما تضمنته نصوصه، فكذلك السنة تفيد العلم واليقين ووجوب قبولها وأيضا اعتقاد ما تضمنته نصوص السنة، فلا فرق بين القرآن والسنة، فالقرآن والسنة وحيين من عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ويعني به إيش؟ ويعني به السنة، ويعني به السنة، والسنة هي الحكمة التي آتاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم لدى أهل السنة قاطبة، فهي وحي من عند الله تبارك وتعالى، فلا يفرقون بين الاحتجاج بالقرآن وبين الاحتجاج بالسنة، فما دل ما دل عليه القرآن من إثبات تلك الصفات لله تبارك وتعالى كذلك يؤمنون به، وكذلك ما دلت عليه السنة من إثبات صفات لله تبارك وتعالى فإنهم أيضا يؤمنون به ولا يفرقون بين ذلك. والسنة إما أن تكون مفسرة للقرآن ومبينة له، إما أن تكون السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، بمعنى أنها شارحة وتوضح ما فيه، فكما جاء معنا في قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإن السنة فسرت الزيادة بماذا؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأيضا السنة تبين المجمل الوارد في القرآن،
فما جاء مجملا وضحته السنة وبينته، ولذلك جاء في القرآن الأمر بالصلاة والسنة بينت ذلك الأمر المجمل وأوضحته وبينته. وأيضا السنة وأيضا السنة تكون مقررة ومؤكدة وموافقة لما في كتاب الله تبارك وتعالى من الأحكام والدلالة. وأيضا السنة، ولذلك قال فالسنة تفسر القرآن، قال ثم وتدل عليه وتعبر عنه، فهي بمعناه ومساوية له في الدلالة على ما دل عليه القرآن وأكده. وأيضا السنة تكون موجبة ومنشئة لحكم جديد لم يأتي في القرآن الكريم، كما جاء في النهي عن 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 الجمع بين الزوجة بين 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 المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وأيضا ما جاء في النهي عن النمص وغير ذلك من الأمور فالسنة إذن تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، أي تقرر وتؤكد ما جاء في القرآن وتعبر عنه، أي أنها بمعناه. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، يعني الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي صححها أهل العلم وأثبتوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال التي تلقاها أهل المعرفة، أهل المعرفة بالقبول، وهم أهل العلم، أهل العلم بالحديث وعلماء الحديث الذين يعلمون الرجال وطرق الحديث وما شابه ذلك. قال ثم قال الخاتمة، وهذا هو الأمر المهم، قال وجب الإيمان بها، وجب الإيمان بها، أي وجب الإيمان بما دلت عليه النصوص، الإيمان بها بثبوتها، وأيضا ما دلت عليه، فيجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بالقرآن، كما يجب الإيمان بالقرآن، ولا نفرق بين دلالة القرآن وبين دلالة السنة وهذا أمر ولله الحمد والمنة تميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من أهل البدع. فأهل البدع حينما تأتي إليهم النصوص من السنة يبحثون عن المخارج وعن عن عن التأويلات وعن الأمور التي تصرف عنهم وتصرف تلك النصوص التي دلت على ما اتصف الله عز وجل بها من الصفات العظيمة. وأما أهل السنة فيسلمون لها ويؤمنون بها كما آمنوا بما دل عليه القرآن فإذن قول شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه وما وصف قول شيخ الإسلام وما وصف الرسول به ربه عز وجل إلى آخر قوله يوجب لنا الاعتقاد بما دلت عليه تلك الأحاديث من الصفات لله تبارك وتعالى، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان به، يجب علينا الإيمان به وتصديق خبره عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهذا مقتضى ماذا؟ مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن من مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة أن نصدقه فيما أخبر، وفيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات ربنا تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام مثل قوله، يعني أخذ الآن يذكر الحديث التي جاءت فيها إثبات الصفات، قال مثل قوله: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب أو فأستجيب. يجوز فيه الفتح والضم. إذا قلنا بالفتح فأستجيب على أنها جواب الشرط اللي هي من يدعوني، من هنا شرطية. وأما إذا قلنا بالضم فأنها على الاستئناف، أي أنها جملة مستأنفة. من يدعوني فأستجيب أو فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر أو فأغفر له. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من الأحاديث المشهورة العظيمة التي تواترت وتلقته الأمة بالقبول، وقد قال ابن عبد البر رحمنا الله وإياه: إنه حديث شهير تلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول. هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، نزول يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، لا يعلم كنهه وكيفيته إلا الله تبارك وتعالى، إلا الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أيضا قد دل على صفات أخرى غير صفة النزول، غير صفة النزول. إذن عندنا أولا أنه دل على إثبات صفة النزول، ودل أيضا على إثبات صفة الكلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول: من يدعوني، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وأيضا دل على صفة السمع لله تبارك وتعالى، فقوله من يدعوني، لأن دعاء من لا يسمع عبث، والله تبارك وتعالى حينما قال من يدعوني فهو يسمع دعاء الداعي جل وعلا، يسمع دعاء الداعي إذا دعا. وقوله الثاني، وقوله أيضا فأستجيب أو فأستجيب له، وهذا أيضا من لا يسمع كيف يجيب السائل، فدل هذا الحديث على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. وأيضا دل على إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، وأيضا دل على إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل، وهي ومن ذلك صفة النزول، فهي صفة فعلية اختيارية يفعلها الله عز وجل بمشيئته وقدرته جل وعلا، بمشيئته وقدرته جل وعلا. وأيضا دل على إثبات كمال جوده وفضله وإحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى. وأيضا دل على إثبات قربه سبحانه وتعالى لسائليه جل وعلا، لمن يسألونه ويدعونه، كما قال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والحديث فيه الحث على التعرض لنفحات الله ومغفرته، والحرص على استغلال الثلث الأخير من الليل بالدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. وأهل البدع نسأل الله العفو والعافية قد حرفوا وأول هذا الحديث بأن قالوا بأن الذي ينزل هو رحمته، وبعضهم قال ينزل ملكا من ملائكته، وهذا كله باطل، وهذا كله باطل، لأن هنا ربنا تبارك وتعالى يقول من يدعوني. هل الرحمة تتكلم؟ هل الملك يقول من يدعوني، يعني ندعو الملك؟ هذا كله باطل. ثم هل رحمة الله عز وجل لا تنزل إلا في الثلث الأخير من الليل فقط؟ فإن رحمة الله عز وجل تنزل في كل وقت وحين كما شاء ربنا تبارك وتعالى، كما شاء ربنا تبارك وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقوله لله، ثم قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب، التائب من أحدكم براحلته، من أحدكم براحلته. وهذا الحديث هو حديث، لذلك قال الشيخ رحمه الله قال الحديث متفق عليه، يعني بمعنى أكمل الحديث، الحديث متفق عليه أي أكمله. والحديث معروف عند مسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، بل إثبات فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى بتوبة عبده ورجوعه إليه، ورجوعه إليه، بل فيه إثبات شدة الفرح، إثبات شدة الفرح. وهذا يدل على أن الفرح يعني مختلف، يعني أن الفرح يتفاوت، عفوا، أن الفرح يتفاوت، أن الفرح يتفاوت. وهذه صفة نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما آمنا بسائر صفات ربنا تبارك وتعالى، فهو فرح يليق بجلاله جل وعلا. والباعث على هذا الفرح هو إحسان الله تبارك وتعالى ومحبته لعبده التائب الراجع إليه الذي اعترف بذنوبه واعترف بتقصيره. وهذا الحديث يدلنا على فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان إذا وقع منه شيء وهو ذاهل عنه، يعني لا 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 يدرك يعني ما الذي وقع منه على لسانه، حتى لو كانت كلمة كفر بسبب شدة دهشته أو ذهوله، فإن هذا يعني لا يؤاخذ بهذا. وهذا قد وقع مع نبي الله موسى عليه السلام حينما غضب على قومه حينما علم أنهم عبدوا العجل، فإنه ألقى الألواح عليه الصلاة والسلام فتكسرت الألواح التي فيها كلام الله تبارك وتعالى. فهذه فائدة عظيمة جدا، ينبغي أن ينظر إلى حال الإنسان حينما يصدر منه القول ويصدر منه الفعل، لأنه ربما صدر منه فعل وهو في حالة دهشة وحالة ذهول وعدم إدراك لما يقع منه، فمثل هذا لا يؤاخذ به ولا يحكم عليه بناء على فعل. ثم قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة. وهذا الحديث تمامه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وهذا الحديث متفق عليه. فهذا فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يضحك على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. وتعلمون قول أهل السنة والجماعة أن يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تمثيل ومن غير تشبيه ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. ولذلك الأعرابي لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك قال الأعرابي قال ما عدمنا الخير من رب يضحك، قال ما عدمنا الخير من رب يضحك. فانظروا رحمنا الله إياهم كيف أن الأعرابي فهم تلك الصفة على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى، وأخذ منها إحسان الله تبارك وتعالى، إحسان الله وكرمه ورحمته بعباده بكونه متصفا بصفة الضحك. ثم قال وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين، يظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، أن فرجكم قريب. فقوله عجب ربنا هذا فيه إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. فقوله من قنوط عباده، والقنوط هو شدة اليأس واستبعادهم من حصول المطر، شدة يأسهم من نزول المطر. قال وقرب غيره، قرب غيره أي قرب تغييره للحال التي هم عليها إلى حال أحسن منها، إلى حال أحسن منها، إلى الحال التي أحسن منها، وتغيير حال السوء الذي هم فيها إلى حال الخصب والفرح والفرج. قال ينظر إليهم أزلين بمعنى شدة الضعف، قد أصابهم الأزل، شدة الضعف هي شدة الضعف التي أصابتهم. قال قنطين أي آيسين من الغيث، آيسين من الغيث. قال يعلم أن فرجكم قريب. فهذا الحديث قد دل على إثبات صفات لله تبارك وتعالى، منها صفة العجب لله تبارك وتعالى، وأن الله يعجب عجبا يليق بجلاله وعظمته سبحانه. وأيضا صفة النظر، قال ينظر إليكم. قال عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم، ففيه إثبات صفة النظر. وأيضا قال فيظل يضحك، فهذه فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى. وأيضا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل، قال يعلم أن فرجكم قريب، وهذا فيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. فهذا الحديث دل على هذه الصفات المتعددة، وأيضا دل على إثبات الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، على إثبات الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. وهنا سوف أجيب على السؤال الذي طرحته عليكم من قبل، قلت لكم أن أفعال الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، وما أجاب أحد من الإخوان على هذا. أفعال الله عز وجل أفعال لازمة وأفعال متعدية. اللازمة هي التي لم يفعلها في غيره، أي ليس لها مفعول، وهي إيش؟ وهي مثل صفة الفرح، ومثل صفة الضحك، ومثل صفة النزول. فهذه كلها صفات لله تبارك وتعالى، ولكنها غير متعدية، أي لم يفعلها بغيره سبحانه وتعالى. وأما صفاته الفعلية المتعدية، وهي التي لها مفعولات، مثل الخلق والرزق، كونه يرزق سبحانه وتعالى ويخلق جل وعلا، وغير ذلك من الصفات التي لها مفعولات، فهذه تسمى صفات. فأفعاله إذن تنقسم إلى أفعال لازمة وأفعال متعدية، أفعال لازمة وأفعال متعدية. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. فهذا الحديث يدل على إثبات صفة الرجل والقدم لله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني أنها يعني من سعتها والعياذ بالله، من سعتها وكونها نار تأكل ما ألقي فيها. فنسأل الله العفو والعافية. وتقول هل من مزيد، أي تطلب الزيادة، تطلب الزيادة، فهي لم تمتلئ، باقية لم تمتلئ، تريد أن تمتلئ. قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل وصفة القدم لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل. ومعلوم قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بهذه النصوص على ما يليق بجلال الله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تأويل، من غير تكييف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام فينزوي بعضها إلى بعض، أي أنه ينضم بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض، تجتمع، تجتمع بعضها إلى بعض. فتقول قط، قط يعني حسبي، يكفي. وهذا الكلام الذي هو واقع من النار هو على حقيقته، على حقيقته، كما مر معنا حينما ذكرنا يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، فهي على حقيقتها، والله أعلم بكيفية ذلك. ومن العجيب أن أهل البدع يؤمنون بكلام هذه بأن جهنم تتكلم ولا يؤولون ذلك. وإذا جاء الأمر عند الله تبارك وتعالى ووصف الله عز وجل اقشعروا، وذلك أنهم لا يفهمون من تلك الصفات إلا ما هو في المخلوقين، وهذا بسبب ما لبس عليهم الشيطان وأغواهم أهل. ثم قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى جل، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم وسيتكلم وتكلم، فهو لم يزل متكلما سبحانه وتعالى إذا شاء، إذا شاء سبحانه، وهي من صفاته الفعلية والذاتية، وهي من صفاته الفعلية والذاتية. فقوله هنا يقول الله، هذا فيه إثبات صفة الكلام. ثم قوله فينادي بصوت، وهذا فيه إثبات أن كلام الله تبارك وتعالى يكون بحرف، يكون بحرف وصوت مسموع، وإلا لو لم يكن مسموعا لما قال آدم لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك يعني إجابة بعد إجابة، وسعديك أي معناها إسعاد بعد إسعاد، وهو يعني مأخوذ من المطاوعة، مأخوذ من 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 المطاوعة، مأخوذ من المطاوعة. وقوله بعث النار، قال أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بمعنى ميز أهل النار عن غيرهم، ميز أهل النار على غيرهم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا أيضا فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا يكلم عبده يوم القيامة، يكلم عبده يوم القيامة في الآخرة، من غير ترجمان، أي من غير الترجمان هو الذي يترجم من لغة إلى لغة. فهذا الكلام من الله لعبده كفاحا، كفاحا ليس بينهما واسطة، ليس بينهما واسطة. فهذا الحديث والذي قبله دل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، كما دلت على ذلك الآيات التي تقدمت معنا. فصفة الكلام لله تبارك وتعالى هي صفة ذاتية وفعلية، والله تبارك وتعالى متصف بها ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء جل وعلا، كيف شاء سبحانه وتعالى. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت مسموع، بحرف وصوت مسموع، لأن النداء لا يكون إلا بحرف، لا يكون إلا بحرف وصوت. وهذا يعني مما اتفق عليه أهل العلم من أهل العربية وأيضا من علماء أهل السنة والجماعة، من علماء أهل السنة والجماعة. وكما جاء عن الإمام أحمد لما سئل عن من قال إن الله لا يتكلم بصوت، فقال هؤلاء إنما يدورون على التعطيل، يعني يريدون إنكار هذه الصفة. قال لما سئل عن من قال إن الله لا يتكلم بصوت، فقال هؤلاء إنما يدورون على التعطيل، يعني يريدون التعطيل. وأول من قال بهذا هم الجهمية المعطلة قبحهم الله، فهم أول من قال بهذا. وقد جاء في السنة ما يدل على إثبات أن الله تبارك وتعالى أن كلامه بحرف وصوت، هو ما جاء عند الإمام أحمد رحمه الله عن أنيس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. فدل هذا الحديث على إثبات الصوت، فيناديهم بصوت، والصوت لا يكون إلا بحرف، والصوت لا يكون إلا بحرف. قال يسمعه، أي أنه مسموع، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لا فرق بينهما في هذا. فإثبات الحرف والصوت في كلام الله تبارك وتعالى مما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة، لا يشكون في ذلك ولا يخالفون ما دل عليه القرآن والسنة. وقد يعني ألف بعض أهل السنة يعني كتابا في هذا، ويعني أكدوا على هذه المسألة كثيرا، لأنها تبين باطل من يقولون أن كلام الله هو المعنى النفسي. فكيف يكون معنى النفسي؟ فإن المعنى النفسي لا يسمع، لا يسمع، وإلا يعني لا يسمع، وإلا ما فائدة حينما قال يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب؟ وما فائدة أنه قال فينادي بصوت، فينادي بصوت؟ فهذا يدل على أنه أن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت يسمعه من يكلمه الله عز وجل ومن يناديه عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. فقوله في رقية المريض أي بمعنى القراءة على المريض، أي القراءة التي تقرأ على المريض، ففيه دليل على إباحة الرقية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما لم تكن شركا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. الرقية نافعة بإذن الله تبارك وتعالى لمن يشتكي، وهذا قد تقدم معنا في كتاب التوحيد، وتبين لنا يعني من الأدلة التي تدل على أن الرقى إذا كانت من كلام الله تبارك وتعالى أو بأسمائه وصفاته، وأنها تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، فإن هذه هي الرقية الجائزة، إذن الرقية الجائزة لا بد أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي أو ما يعرف معناه ويفهم، وأن لا يعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، بل هي بتقدير الله، فإن هذه الشروط بهذه الشروط تكون الرقية جائزة، وأيضا بإذن الله عز وجل تنفع. فقوله ربنا الذي في السماء، فهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، وقوله في السماء ربنا الذي في السماء، أي بمعنى على السماء، كما قال تبارك وتعالى فسيحوا في الأرض أي عليها، أو أن يكون المراد بالسماء العلو، أي في السماء أي العلو، والسماء هو كل ما علاك وأضلك. ثم قوله صلى الله عليه وسلم تقدس اسمك، والتقديس هو معناه التطهير، أي تنزه عما لا يليق به. وأسماء الله تبارك وتعالى كلها منزهة عن العيوب والنقائص، ولذلك ولله الأسماء، يقول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، الذي بلغت الحسنى غايته ومنتهاه. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها منزهة عن العيوب والنقائص، وأيضا عن التحريف وعن التشبيه والتمثيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام أمرك في السماء، وأمر الله تبارك وتعالى إما قدري وإما شرعي. أما القدر فهو قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والأمر الشرعي أو الديني فهو قوله كما قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، وأيضا أوامره التي هي فيها بيان وجوب الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، فهذا يسمى بالأمر الشرعي، وأيضا قوله أمرك، هذا يدل على إيش؟ إثبات صفة الكلام، لله تبارك وتعالى، لأن الأمر لا يكون إلا بكلام، كما في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له، والقول كلام. ثم قال كما رحمتك في السماء، هذه فيها إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى. قال اجعل رحمتك في الأرض، ثم قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا. الحوب قيل أنه الإثم، والخطايا هي الذنوب، والله أعلم بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنزل رحمتك وشفاء من شفائك، أنت رب الطيبين، والمقصود بهم من اتصفوا بالطيب وابتعدوا عن الخبث، وعلى رأسهم الأنبياء وعباد الله الصالحين، لأنهم قد استقر الإيمان في قلوبهم وظهرت آثاره على جوارحهم وأثرت ظهرت آثاره، فهم طيبون في أفعالهم وطيبون في أقوالهم وأيضا فيما يعتقدون في حق ربهم تبارك وتعالى. أنزل رحمتك، أي إثبات الصفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال فيبرأ، أي أنه يبرأ يعني يسلم، يسلم المريض، يسلم المريض من هذا الوجع ويذهب عنه بحول الله، بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا في حادثة معينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ذهب من اليمن ووزعه على أربعة من أصحابه، فوجد بعض الصحابة في نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وهذا فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى، إثبات علو الله تبارك وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام وأنا أمين من في السماء، أي كما تقدم معنا أنها بمعنى على السماء، أو المراد في السماء يعني العلو، المراد بها العلو، فهو فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. ثم قال وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود، حديث حسن رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه إثبات أيضا علو الله تبارك وتعالى على 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 خلقه، علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى مستوي على العرش، وأنه مستوي على العرش. والعرش كما تقدم معنا هو إيش؟ هو سرير الملك، هو سرير الملك، وقد تقدم الكلام على ذلك. فإذا هذا الحديث فيه إثبات العرش، وفيه إثبات علو الله، وأنه مستوي على العرش سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. فهذا فيه أولا جواز السؤال بأين، يعني فيما يتعلق بالله عز وجل أين الله، وهذا مما يعني ينكره أهل البدع إنكارا عظيما، بل يكفرون من يسأل، بمن يسأل يقول أين الله، ومع أن السائل هنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لها بالإيمان حينما أجابت بذلك وأقرت بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه إثبات علو الله تبارك وتعالى وفوقيته سبحانه وتعالى فوق خلقه. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنها أشارت إلى السماء، يعني أشارت إلى العلو، فهذا يدل على جواز الإشارة إلى العلو كما جاء ذلك في هذا الحديث، وأيضا كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول لهم ألا هل بلغت، فيشير بإصبعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام، ثم ينكثها على الناس، ثم ينكثها على الناس. وأيضا هذا الحديث يفيد أن من شهد بأن الله في العلو جل جلاله وأقر بذلك وشهد أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه يكون مؤمنا، يكون مؤمنا. ثم قال رحمنا الله وإياه قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، فهذا فيه إثبات صفة المعية لله تبارك وتعالى، وهي المعية العامة. وقد تقدم معنا أن المعية تنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي مع جميع الخلق، أنه معهم بعلمه سبحانه وتعالى وبسمعه وبصره، والمعية الخاصة هي معية النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة، فهو سبحانه وتعالى معنا جل وعلا بعلمه وسمعه وبصره، وهو مستوى على عرشه من غير اختلاط ولا ممازجة كما يظن ذلك أهل البدع. والحديث أيضا فيه أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادة الإيمان تكون في الكمية، أي في كمية الطاعات وكثرة عمل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات، وتكون أيضا بالكيفية، وذلك بما يقع في القلوب، بما يقع في القلوب من تلك المعارف العظيمة التي تكون أثرا من أثار العلم. ولذلك هذا الحديث دل على أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين وأكملها، فإن قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وكما جاء في حديث جبريل قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأيضا الحديث يدل على دخول أعمال القلوب في الإيمان، وأنها تتفاضل وتتفاوت من شخص إلى شخص آخر بقدر ما معه من العلم والإيمان، بقدر ما معه من العلم والبصيرة بمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وأيضا ما يحب سبحانه وتعالى ويبغض. ثم قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا فيه إثبات صفة قرب الله تبارك وتعالى من عبده المؤمن، وأن الله تبارك وتعالى قبل وجه المصلي في صلاته على ما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفية ذلك ولا نحيطه، فلا نظن أن هذا ينافي ما ورد من علو الله تبارك وتعالى وفوقيته، فإن السماوات السبع والأراضين السبع كلها في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم كما جاء في الحديث، فهو لا يمتنع عليه شيء سبحانه وتعالى، وهو محيط بكل شيء جل جلاله، قد أحاط بكل شيء، وإحاطته بخلقه لا تنافي مباينته ولا علوه على خلقه سبحانه وتعالى، وقد جاء في قوله والله من ورائهم محيط، والله من ورائهم محيط، فهو محيط بالعالم، وهو فوقه بذاته سبحانه وتعالى، عال عليه سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن يستقر في نفس المصلي، فالله تبارك وتعالى مع كمال علوه هو قبل وجه المصلي، وهو فوق سماواته من غير تمثيل ولا تشبيه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. فهذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي العظيم الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد من هذا الحديث إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، إذ أنه قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أو منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى، لا يكون إلا من أعلى. وأيضا فيه أن التوراة والإنجيل والقرآن هي كلام الله منزلة من عنده غير مخلوقة. وفيه أيضا إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، وهو يسمع، فلا يدعى إلا الذي يسمع دعاء الداعي. وفيه إثبات أسماء الله عز وجل الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن تفسيرها هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فدل هذا الحديث على إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وإثبات هذه الأسماء لله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى في مستوي على عرشه جل وعلا، بائن من خلقه تعالى وتقدس. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، أي بمعنى ارفقوا بها، والربع هو القصر، أي اقصروا على أنفسكم، أي لا ترفعوا أصواتكم هذا الرفع. ثم بين لهم لماذا لا يرفعون أصواتهم بهذا الارتفاع، قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فهو لا يحوجكم إلى هذا الرفع في الأصوات، وإنما الذي يحوجكم أن ترفعوا أصواتكم حينما تدعون الأصم الذي لا يسمع، والغائب الذي يغيب عنكم ولا يعلم بكم. وأما الله عز وجل فهو القريب السميع البصير سبحانه وتعالى، ولذلك قال إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا فيه إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، وأيضا فيه إثبات قرب الله تبارك وتعالى من داعيه وعبده، وهذا القرب قد أتى في القرآن كما قال الله عز وجل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. فالقرب هو قرب الله من الداعي الذي يدعوه. فدل هذا الحديث على إثبات سمع الله عز وجل وبصره، وإثبات قربه من عبده الداعي له الذي يدعوه ويتضرع إليه. ثم قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فهذا الحديث فيه إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى في الجنة، وأن هذا خاص بالمؤمنين، وأما الكفار فهم محجوبون عن ذلك، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله إنكم سترون ربكم، السين هنا سترون فيه لتأكيد الوعد وتحقيق الأمر. قال سترون ربكم كما ترون القمر عيانا بالأبصار، كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا إذا كان القمر ظاهرا وجليا، فإن القمر يكون ليلة البدر يكون كاملا ليلة الرابع عشرة، وذلك لكبر حجمه وارتفاعه وظهوره. قال لا تضامون، أي لا يلحق أحد منكم ضيم أو مشقة أو ضيق عند رؤيته، فكلكم سيراه من غير ضيم ولا يلحقه مشقة، وذلك أنه جلي وظاهر، فكل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. وجاء في بعض الروايات لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. وأيضا جاء في رواية أخرى لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر عند رؤيته. وقوله كما ترون القمر ليلة البدر، فهذا تشبيه الرؤية، تشبيه للرؤية، فيه تشبيه للرؤية بالرؤية، لا تشبيه للمرء بالمرء، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، فليس له شبيه وليس له نظير. فكما أنكم ترون القمر ليس دونكم ودونه سحاب ولا يمنعكم شيء من ذلك، فسترون ربكم يوم القيامة دون أن يحول بينكم وبين ذلك شيء. وهذا فيه تأكيد وتحقيق رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها، يعني صلاة العصر، قال فافعلوا. ومعلوم أن الصلوات الخمس كلها مؤكدة وكلها فريضة قد فرضها الله، ولكن هاتين الصلاتان هم أفضل الصلوات كلها، ولذلك تأكدت المحافظة عليهما. وقد جاء في الحديث من صلى البردين دخل الجنة، وهما العصر والفجر. وقد قيل إن صلاة الفجر وصلاة العصر هما الصلاة الوسطى، كما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهذا الحديث يدل على أن أكمل المؤمنين رؤية أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين، أن أكمل المؤمنين رؤية لله هم أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين. فاحرص يا عبد الله على أداء ما أوجب الله عز وجل عليك، وحافظ على ذلك. فمن حافظ على هاتين الصلاتين حافظ على غيرهما. ثم قال الشيخ الإسلام رحمنا الله وإياه، قال إلى أمثال هذه الأحاديث، أي الأحاديث التي وردت فيها صفات ربنا تبارك وتعالى، قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي ما اتصف الله عز وجل به. ثم قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، الناجية التي نجت من الضلال والبدع ومن الهلاك، كما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يؤمنون بذلك كله، بجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترددون في ذلك ولا يدخلهم ريب ولا شك. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني كما جاء في نصوص القرآن والسنة، فلهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة أخوان شقيقان يجب الإيمان بهما جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وآتاه الله الحكمة، والحكمة هي السنة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهم يؤمنون بها ويعتقدون ما دلت عليه على ما يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. وكما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والثبات والصلاح والرشاد، وأسأله جل وعلا أن ينور بصائرنا وأن يهدي قلوبنا وأن يزكي نفوسنا، وأسأله جل وعلا أن يبلغنا صيام شهر رمضان وقيامه ونحن في صحة وعافية وأمن وأمان، وأسأله جل وعلا أن يرحمنا وأن يرحم المسلمين في كل مكان، وأن يرفع عنا هذا البلاء بحوله وقوته.